نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في دراسة شرح منال السبيل إلى الكلام على أوقات النهي، يعني أن هذا فصل في بيان الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. وأوقات النهي خمسة في المشهور من المذهب، وفي ظاهر متن الخراقي أنها ثلاثة أوقات، وهي التي اختارها صاحب الدليل، فذكر هنا ثلاثة أوقات، لكن المشهور في المذهب أنها خمسة أوقات: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وعند قيامها. نفس هذه الثلاثة تشمل وقتين كما سنبين إن شاء الله تعالى، فهي ترجع بالتحقيق إلى ثلاثة، يعني حتى الذين قالوا خمسة يعني ممكن يرجعوا إلى ثلاثة، ولكن عدوها خمسة أوقات أجود من الاقتصار على ثلاثة. قال الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في المهذب: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي خمس: اثنتان نهي عنهما لأجل الفعل، وهي بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وثلاث نهي عنها لأجل الوقت، وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند الاستواء حتى تزول، وعند الاضطرار حتى تغرب. واضح؟ فإذا الساعات أو الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها تنقسم إلى اثنين، على اعتبار أنهم خمس أوقات، يعني اثنتان من هذه الساعات نهي عنهما لأجل الفعل، والباقي نهي عنه لأجل الإيه؟ لأجل الزمن نفسه، لأجل الوقت نفسه. أما الثاني نهي عنهما لأجل الفعل، فهي ما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ثلاث نهي عنها لأجل الوقت، وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وعند الاستواء حتى تزول، وعند الاضطرار حتى تغرب. طبعا معنى انهم نهي عنهما لاجل الفعل يعني لاجل فعل الصلاه، منهي عنهما لاجل فعل الصلاه، فلا توقع الصلاه فيهما، لذلك يقول من بعد صلاه الصبح حتى تطلع الشمس، هذا من اجل الفعل، يرتبط به وقت اخر وهو ما نهي عنه لاجل الوقت نفسه، وهو من بعد او عند طلوع الشمس الى ان ترتفع الشمس مقدار رمح كما سنبين، فهذا منهي عنه لاجل الوقت، لأجل الوقت نفسه. واضح؟ كذلك من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هذا منهي عنه لأجل الفعل وهو الصلاة، يرتبط بوقت آخر بعده وهو منهي عنه لأجل الوقت، نفس الوقت، وهو يعني عند الاضطرار حتى تغرب، عند الاضطرار حتى تغرب، يعني وزن ذلك تفاصيل يعني هذه الأحكام إن شاء الله. شرح هذه العبارة الإمام النووي رحمه الله تعالى قائلا: أما حكم المسألة فتكره الصلاة في هذه الأوقات الخمسة التي ذكرها المصنف، فالوقتان الأولان تتعلق كراهيتهما بالفعل، تتعلق كراهيتهما بالفعل، يعني بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، فالوقتان الأولان تتعلق كراهيتهما بالفعل، ومعناه أنه لا يدخل وقت الكراهة لمجرد الزمان، وإنما يدخل إذا فعل فريضة الصبح وفريضة العصر. واضح؟ ارتباطها بالفريضة نفسها، يعني مش من بعد، مش من وقت دخول طلوع الفجر، الى ان تطلع الشمس، لا، من يبدا الكراهه من متى؟ من اداء صلاه الفريضه، من بعد صلاه العصر. فالصلاه هنا بالفعل وليس بالوقت، واضح؟ فيقيد بماذا؟ بايه؟ من بعد صلاه الفجر ومن بعد صلاه العصر، واضح؟ اي نعم. يقول تكره صلاه في هذه الاوقات الخمسه التي ذكر المصنف، فالوقتان الاولان تتعلق كراهيتهما بالفعل، ومعناه انه لا يدخل وقت الكراهه لمجرد الزمان، وانما يدخل اذا فعل فريضه الصبح وفريضه العصر. واما الاوقات الثلاثه فتتعلق الكراهه فيها بمجرد الزمان. هكذا قال المصنف والجمهور، يعني جمهور الشافعي، ان اوقات الكراهه خمسه، وقال جماعه هي ثلاثه، من صلاه الصبح حتى ترتفع الشمس. فبيختزلوا بيجمجوا اثنين هنا في واحده، يعني هي المفروض من ايه؟ من صلاه الصبح حتى تطلع الشمس، وبعدين من طلوع الشمس الى ان ترتفع بقدر رمح. فمن قالهم ثلاثه بيدمج هذين الوقتين في بعضهم. قال جماعه هي ثلاثه، من صلاه الصبح حتى ترتفع الشمس، ومن العصر حتى تغرب. الفريق الاخر الذي جعله خمسه بيقول ايه؟ من صلاه العصر الى الايه؟ الى الاصفرار، ما دامت الشمس بيضاء، ومن الاصفرار الى الغروب، او تفاصيل اخرى سنذكرها ان شاء الله تعالى. واما الحاله الثالثه فهي حاله الاستواء في كبد السماء، وبالتالي هذا القول يعني يشمل خمسه الاوقات، سواء قلنا ثلاثه او قلنا انهم يعني خمسه اوقات. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذه الاوقات، قال رحمه الله: وهي من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس قيد رمح. هذا هو الوقت الاول من الثلاثه، لان هنا اعتمد القول بانها ثلاثه اوقات، من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس قيد رمح، واضح؟ لحديث اذا طلع الفجر فلا صلاه الا ركعتي الفجر، وهذا رقم 78 و400، وهو صحيح احتج به احمد، وعنه يعني روايه اخرى من صلاه الفجر لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس، متفق عليه، وهذا رقم 79 و400، وهو صحيح ايضا، طبعا صحيح طبعا لانه متفق عليه. ما الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين الحديثين؟
تفضل. الاول يقول من طلوع الفجر،
صحيح، اذا طلع الفجر فلا صلاه، اذا طلع الفجر ربطها بالايه؟ وقت دخول الفجر، نعم. في الروايه الثانيه: لا صلاه بعد الفجر، يعني بعد صلاه الفجر، فربطها بماذا؟ بصلاه الفجر. اذا قوله وهي من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس قيل رمح، هذا هو الوقت الاول من الاوقات الثلاثه، اوقات النهي. طبعا هذه العباره تشمل وقتين من الخمسه، على قول من يقول هي خمسه اوقات، هنا في هذه العباره المختصره جمع بين وقتين، من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس قيد رمح. اما هذان الوقتان على التفصيل فهما: الاول من طلوع الفجر الى شروق الشمس، وبعض الفقهاء يدقق اكثر ويقول لا يقول من طلوع الفجر، وانما يقول من صلاه الفجر، من 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 ايه؟ من الفراغ من صلاه الفجر الفريضه الى شروق الشمس. فاذا الوقت الاول هو من طلوع الفجر، وقد يخالف بعض الفقهاء ويعبر عنها مش من طلوع الفجر، يقول من صلاه الفجر الفريضه الى شروق الشمس. والثاني من شروق الشمس الى ارتفاعها قيد رمح. قيد رمح يعني تقريبا متر، تقريبا الرمح بيكون ارتفاعه ما يقارب مترا واحدا في راي العين. يعني انت حينما تنظر الى الافق وترتفع الشمس بمقدار هذا الوقت في الافق طبعا، والا في المسافه بيننا وبين الشمس معروف، لكن احنا نرى في الافق بترتفع مقدار رمح، يعني ارتفاع متر تقريبا. فحينئذ اذا ارتفعت قدر رمح حينئذ يخرج وقت النهي. بالنسبه للتوقيت يقدر هذا الوقت يعني تقريبا بحوالي يعني 12 دقيقه او 10 دقائق، واضح؟ يعني هو وقت ليس بالطويل، لكن احتياطا يجعل مثلا ربع يعني ساعة 15 دقيقة يكون أحرص، الإنسان لا يشرع في صلاة نافلة إلا بعد مضي ربع ساعة تقريبا. الدليل على هذا الوقت الأول حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي ذكره المؤلف: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وكذا حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه، حديث طويل وفيه أنه قال: فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. فقال: صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس. صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس. هذا فيما يتعلق بدليل الوقت الأول، وهو من طلوع الفجر أو من صلاة الفجر إلى شروق الشمس. أما الوقت الثاني وهو من شروق الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، فالدليل عليه حديث عمرو بن عبسة الآن في الذكر وتكملته، قال: ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. وهذا رواه مسلم. إذا الحديث عمرو بن عبسة فصل ما بين الوقتين اللذين دمجهما المصنف هنا، فإنه قال: صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة أولا حتى تطلع الشمس، ثم قال: ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فزاد هنا ارتفاعها. وحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها أو نقبر موتانا، أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. فهذا أول هذه الأوقات التي ذكرها عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع إلى آخر الحديث، وقد رواه مسلم. يقول المصنف رحمه الله: وهي من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، لحديث: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد. وعنه من صلاة الفجر، عنه يعني رواية عن الإمام أحمد أخرى، أن ضابط الوقت الأول ليس من دخول أو طلوع الفجر، لكن ضابطه من صلاة الفجر، يبدأ وقت النهي من أداء صلاة الفجر. فاختلف المذهب في أول النهي، هل هو من طلوع الفجر الثاني الفجر الصادق، أم أنه من أداء صلاة الفجر، على روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الرواية الأولى: يتعلق النهي بفعل الصلاة، فما دام لم يصلي صلاة الصبح جاز له التطوع المطلق، لأن هذه هي ثمرة اختلاف الروايتين، ثمرة اختلاف الروايتين. الرواية التي تنص على أن الوقت الأول يدخل من طلوع الفجر، والرواية الأخرى التي تنص على من صلاة الفجر. ما ثمرة الخلاف؟ ماشي، عايزين وجوه جديدة. هذه ثمرة الخلاف، هذه ثمرة الخلاف بين الروايتين، أنك إذا قلت يعني يدخل وقت الكراهة بطلوع الفجر، من طلوع الفجر، معنى ذلك أنه لا تتطوع من أول طلوع الفجر إلى صلاة يعني لا تتطوع من ذلك إلى نهاية الوقت، ابتداء من هذا يعني حتى قبل صلاة الفجر الفريضة لا تتطوع إلا ركعتي الفجر. على الرواية الأخرى إنه من أداء صلاة الفريضة يعني لا يدخل النهي قبل صلاة الفريضة، بمعنى أنه يمكن أن تتطوع مطلقا قبل أداء الفريضة وبعد طلوع الفجر أكثر من ركعتي الإيه؟ ركعتي الفجر. فهذه ثمرة الخلاف بين الروايتين. فالرواية الأولى عن الإمام أحمد: يتعلق النهي بفعل الصلاة، فما دام لم يصلي صلاة الصبح جاز له التطوع المطلق، التطوع المطلق. وهذا هو المشهور الصحيح في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أما دليل هذه الرواية فحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وهذا رواه مسلم. واضح؟ فقال هنا صلاة الفجر. الحقيقة بين وقت وآخر يكثر السؤال بالذات من عوام الناس، عن موضوع صلاة الفجر، ايه الفرق بين الفجر وايه الفرق بين الصبح، وحقيقة لخبطة كتير الناس بتشوش عليها في هذا الامر. الصلاة تتعدد اسماءها، يعني اما اسماء صلاة الفجر او صلاة الصبح، هذا في الفريضة. والفريضة السنة نفسها اما تقول ركعات سنة الفجر او سنة الصبح ما في مشكلة. فالسنة اولا ثم الفريضة بعد ذلك، سميها ما جئت بقى الفجر الصبح الفريضة. اما التقسيمات العجيبة التي نسمعها احيانا من بعض الناس وما يرتبون على عليها من احكام فهذا لا أصل له. ثانيا يعني الدليل الثاني للرواية الاولى حديث عمرو بن عبدة قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة، وهذا رواه مسلم كما ذكرنا. صلي صلاة الصبح ثم اقصر، يعني بعد صلاة الفريضة. وفي رواية ابي داود قال قلت يا رسول الله اي الليل اسمع، ما معنى اسمع هنا؟ تفضل. صحيح، اسمع من ايه؟ من سمع الله لمن حمده، يعني اجاب دعاء من حمده واثنى عليه. فاي الليل اسمع، يعني ارجى ان يستجيب الله لدعائي فيه، هذا معنى كلمه اي الليل اسمع. قال جوف الليل الاخر فصلي فيما شئت فان الصلاه مقبوله مشهوره حتى تصلي الصبح. صلي ما شئت، جعل الغايه الى ايه؟ حتى تصلي الصبح ثم اقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيل رمح او رمحين. هذا هو الدليل الثاني، والشاهد منه قوله فصلي فيما شئت فان الصلاه مقبوله مشهوده حتى تصلي الصبح، يعني حتى تصلي الفريضه. فواضح، فهذا هنا التقييد بايه؟ بفعل الصلاة نفسها. الدليل الثالث أن النهي في العصر يتعلق بالصلاة لا بالوقت. النهي في العصر يتعلق بالصلاة بصلاة العصر وليس بدخول وقت العصر. فكان الفجر مثله، يتعلق فيه النهي بنفس الصلاة، وهذا استدلال بالقيام. يعني يقاس صلاة الفجر على صلاة العصر، لأن النهي في العصر لا يتعلق بالوقت إنما يتعلق بصلاة العصر، يعني صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذا فيما يتعلق بأدلة الرواية الأولى التي تنص على أنه على أن النهي يتعلق بفعل صلاة الفريضة، فما دام لم يصلي صلاة الصبح جاز له التطوع المطلق. أما الرواية الثانية فتنص على أن النهي يتعلق بدخول الفجر الصادق، فلا يصلي بعد دخول الفجر الثاني الصادق إلا سجدتي الفجر أو ركعتي الفجر السنة، وهذا مذهب الحنفية. أما الأدلة فأولا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا ألا ليبلغ شاهدكم قائلكم ألا صلاة بعد الصبح إلا سجدتان، ألا صلاة بعد الصبح إلا سجدتان. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث خدامة بن موسى، وروى عنه غير واحد. وقال ابن حزم والرواية في ألا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ساقطة مطرحة مكذوبة كلها. هذا كلام ابن حزم في هذا الحديث. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعليقا على كلام ابن حزم أما الحديث المذكور اللي هو إيه؟ ألا يبلغ شاهدكم غائبكم ألا صلاة بعد الصبح إلا سجدتان. أما الحديث المذكور فإن ابن حزم اشتط جدا في الحكم بكذبه، وكذا حكم بتغليظه وإفراطه في الحكم على هذا الحديث بالوضع والكذب، كل من الحافظ بن حجر والشوكاني في نهج الأوصاف. وصحح الحديث كل من العلامة أحمد شاكر والعلامة الألباني بطرقه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر فلا صلاه الا ركعتي الفجر، اذا طلع الفجر فلا صلاه الا ركعتي الفجر، يعني لا تصلى السنن او تطوع الا التطوع المقيد وهو ركعتي الفجر في هذا الوقت. وهذا الحديث صححه الالباني بطرقه كما اشرنا انفا. ايضا الدليل الثالث عن حفصه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد طلوع الفجر، وهو البخاري ومسلم. هذه سنة يعني عملية تدل على مواظبته صلى الله عليه وسلم على ركعتي الفجر فقط. فيمكن الجمع بين الأحاديث التي فيها بدء وقت النهي بفعل الصلاة نفسها وحديث لا صلاة بعد الصبح إلا سجدتان، بأن لا في حديث لا صلاة بعد الصبح لنفي المشروعية، لنفي المشروعية يعني لا تشرع بعد طلوع الفجر إلا ركعة الفجر، لا أن هذا وقت نهي عن الصلاة، يعني لا يشرع إلا هاتين ركعتين، لكن لا يوكل منها أن هناك نهي عن إيه؟ عن الصلاة في هذا الوقت اللي هو قبل الفريضة. يعني لا يشرع للإنسان أن يتطوع بنافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. فيعني هذا حق، فإنه ينبغي للإنسان بعد طلوع الفجر أو لا ينبغي له أن يتطوع بغير ركعتي الفجر. فبمعنى أنك لو دخلت المسجد وصليت ركعتي الفجر، صليت ركعتي الفجر السنة ولم يحن وقت الصلاة وقلت سأتطوع، فيعني يقال لك لا تفعل لأن هذا غير مشروع، لا تتطوع لأنه لم يشرع إلا ركعتي الفجر، لا لأن هذا وقت نهي عن الصلاة. واضح ولا غير واضح؟ أيضا فلا تفعل لأن هذا غير مشروع، لكن إذا افترضنا أنه صلى تنفل مطلقا لا يأثم، لا يأثم بذلك، وإنما نقول غير مشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد طلوع الفجر، وهي سنة الفجر فقط. ليس هذا فحسب، بل إن هاتين ركعتين المشروع هو أن تكون ركعتين خفيفتين، فليس التطويل فيهما بمشروع. وللأسف الشديد نجد بعض الإخوة في صلاة الفجر يأتي مثلا متأخرا ويأتي في الصفوف الأولى ويصلي، يعني حتى الإمام إذا أتى بعد ذلك ويتوقف عن إقامة الصلاة إلى أن يفرغ من صلاة الأخ، ما شاء الله يطيل في الصلاة، يطيل في الركوع، يطيل في السجود. واضح؟ فطبعا بيترتب عليه تأخير الناس عن إقامة الصلاة، وفي نفس الوقت هذه ليست السنة، فإن ركعتي الفجر السنة أن تكون خفيفتين جدا، مش بس خفيفتين، خفيفتين جدا، حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تستغرب تقول على الرسول عليه السلام: هل قرأ فتحة الكتاب؟ هل استطاع أن يدرك فتحة الكتاب وقد صلى هنا بهذه السرعة؟ إذا سنة الفجر تكون خفيفة، ركعتين خفيفتين لا تطويل فيهم، هذه هي السنة أن يخففها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، لحديث أبي سعيد وغيره، وفيه لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، متفق عليه. طبعا هذا الحديث حديث رقم 979 و 400 متفق عليه. طبعا الحديث الذي رواه البخاري او مسلم او متفق عليه ما نعلق عليه بقول انه صحيح، ما نصح على الصحيحين، ما نصح على الصحيحين. فمن سوء الادب ما يحصل من بعض طلاب العلم ان يقول صحيح رواه البخاري، صحيح رواه او بتعبير علاقه بلاد كلمه صحيح رواه البخاري ان هذه لها متان، لكن ان يقول رواه البخاري وهو صحيح، هذا يعتبر نوع من التعدي على، ليس فقط على الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لكن تعدي على 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 كل الأمة التي تلقت الصحيحين بالقبول، ويعني جزمت صحة الأحاديث التي في الصحيحين. واضح؟ فأن يأتي واحد طالب علم ويقول رواه البخاري وهو صحيح، يعني ممكن يكون رواه البخاري وإيه؟ وهو في اجتهاده أو في اجتهاد حضرته هو الحديث ضعيف. فلا ينبغي التساهل في مثل هذه الأمراض، يعني إذا قال صحيح رواه البخاري أخف ولها مسائل طبعا، باعتبار أنه هو بيكون متعهد أن بيتكلم على حسب الكتاب، فبيبدأ أولا بالدرجة ثم يفصل في التكريم، فهذه لها مسائل. أما أن يقول رواه البخاري وهو صحيح فمعناه أنه يصحح على تصحيح البخاري، ولهذا نقول له يعني اعرف قدر نفسك، ولا يريد أن نشتد أكثر فنقول يعني اخطأ فلن تعدو قدرك. أما أن واحد طالب علم أو طالب علم يصح على البخاري ويقول رواه البخاري وهو صحيح، فهذا ما لا يمكن التساهل معه. يقول هنا ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذا الوقت أيضا يمكن تقسيمه إلى وقتين، لأنه قال هنا من صلاة العصر إلى غروب الشمس، واستدل بحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وغيره، وفيه لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذا الوقت كما أشرنا يشتمل أيضا على وقتين، الوقت الأول من بعد صلاة العصر إلى وقت الاضطرار، اللي هو الوقت اللي يكون إيه الشمس فيه بيضاء، من وقت من بعد صلاة العصر إلى وقت الاضطرار. هل ممكن هنا نقول من دخول وقت العصر، نقول من دخول وقت العصر أم من صلاة العصر؟ هنا قولا واحدا نقول لأن احنا قسنا عليه، معناه انه متفق عليه، واضح. فالوقت الاول من بعد صلاة العصر الى وقت الاضطرار، او بعبارة اخرى يقول العلماء من بعد صلاة العصر الى ان تضيق الشمس للغروب. تضيق يعني او تتضيق يعني تميل، تبدأ تتجه للغروب. وسيأتي الكلام في إن شاء الله في الخلاف ما هو أول وقت تضيق الشمس فيه للغروب، وكما ذكرنا تضيق يعني تميل، هي أصلها إيه؟ تتضيق. فهذا هو الوقت الأول الذي اشتملت عليه هذه العبارة، من بعد صلاة العصر إلى وقت الاضطرار، هذه واحدة. ثم الوقت الثاني من اضطرار الشمس إلى أن تغرب الشمس، أو بعبارة أخرى من بداية من بداية الوقت الذي تتضيق فيه الشمس للغروب إلى أن تغرب. أما دليل هذين الوقتين فحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون أرضاهم عندي عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق، وبعد العصر حتى تشرق، وبعد العصر حتى تغرب، وهذا متفق عليه. نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وهذا متفق عليه. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، وهذا متفق عليه. ثالثا حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم له: فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلى العصر. طيب بعد صلاة العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، وهذا رواه مسلم. فهنا تعليل أيضا للنهي عن الصلاة في هذا الوقت بأن فيه تشبها بالكفار الذين يسجدون للشمس في ذلك الوقت حين يعني تغرب بين قرني الشيطان، وكذلك في الغروب الشروق أيضا في نفس الوقت تشرق يعني تطلع بين قرني الشيطان. الغريب أن طبعا هذا موجود الآن منتشر بالذات في الأديان المنبثة في شرق آسيا عبادة الشمس، وفي عبادة للشمس متكثرة، ويحاول بعض الناس الترويج لها دون أن يشيروا إلى هذه الحقيقة الخطيرة، وهي أن رياضة اليوجا هي كلها عبارة عن مناسك عبادة الشمس. رياضة اليوجا هي عبارة عن تفاصيل مناسك الوثنيين الذين يعبدون الشمس، ولذلك ترتبط ارتباطا وثيقا بطلوع الشمس، ويجلس في قبالة الشمس بصفة معينة، ويذكر يعني ينظر نظرة معينة وعلى وضع معين. كل هذه هي عبارة عن اليوجا، عبارة عن تفاصيل مناسك هؤلاء الوثنيين في عبادتهم بالشمس والعياذ بالله. فكثير من الناس يحاول ترويج هذا الأمر والنظر إليه نظرة بريئة، ويتعمدون الإخفاء هذه الحقيقة الخطيرة، ونرجو أن لو في فرصة أخرى نتكلم بالتفصيل على هذا الأمر. هذا فيما يتعلق بأدلة الوقت الأول من بعد صلاة العصر إلى وقت الاضطرار، أو إلى أن تضيق الشمس للغروب. أما دليل الوقت الثاني، والوقت الثاني هو بإيه؟ من اضطرار الشمس أو من تضيقها للغروب إلى الغروب بالإنفعال. واضح؟ فأول دليل حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيها أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بالغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب. وهذا رواه مسلم. إذا الوقت الثاني هنا مش من بعد صلاة العصر، لا من إيه؟ من يعني اصفرار الشمس أو من تضيق الشمس للغروب إلى أن تغرب. وعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. واضح. رواه أبو داود والنسائي وأبو يعلى وغيره، ورواه أحمد بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة. بيضاء مرتفعة، فإذا تحولت من البياض إلى الاصفرار فلا صلاة. واضح. طبعا يكون مرتفعة، فإذا الاصفرار بيكون أنت لما تبدأ فعلا تتضيق لما تميل للغروب بيبدأ لون الشمس يصفر. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، ورواه أحمد بلفظ لا يصلى أو لا يصلي بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة، صححه خلق كثير من المحدثين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن، وقال الحافظ العراقي إسناده صحيح، وقال الحافظ بالفتح إسناده صحيح. كذا صححه العلامة أحمد شاكر والعلامة الألباني كما شاء الله. أما حكم هذا الوقت فاختلفت فيه روايات المذهبي على ثلاث روايات، وهي مذاهب العلماء. يعني في المذهب الحنبلي هناك ثلاث روايات، وهذه الثلاث روايات كل رواية منها تتفق مع مذهب المذاهب الأئمة المشهورين. الرواية الأولى أن بعد صلاة العصر وقت نهي إلى أن تغرب الشمس. من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس هذا وقت نهي، وهذا هو مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي، فلا يشرع فيه النافلة المطلقة. أما ما له سبب ففيه خلاف سنوعيه إن شاء الله تعالى فيما بعد، اللي هي الصلاة ذوات الأسباب كتحية المسجد كاستخارة وغير ذلك من الصلوات التي لها سبب. أما كلامنا ففي النوافل المطلقة التي ليس لها سبب، واحد يقول أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتنفل المطلق. أيضا إذا هذه هي الرواية الأولى، وهي توافق مذاهب الأئمة الثلاثة أن بعد صلاة العصر وقت نهي إلى أن تغرب الشمس فلا يشرع فيه النافلة المطلقة. أما ما له سبب فسنويه. دليل هذه الرواية الأحاديث المصرحة بالنهي عن الصلاة بعد صلاة العصر، وقد ذكرناها فيما سبق، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس من حديث أبي سعيد وغيره، ومثله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعمر ابن عبسة رضي الله تعالى عنه في النهي عن الصلاة بعد العصر. أما الرواية الثانية فألا نهي بعد العصر مطلقا، يعني إنسان يصلي ما شاء، لا يوجد نهي أصلا بعد صلاة العصر. أي نعم. فقد قال الحافظ معقبا على نقل الإمام النووي الإجماع على كراهة الصلاة لا سبب لها في أوقات النهي، يعني الإمام النووي رحمه الله تعالى نقل الإجماع على كراهة الصلاة لا سبب لها في أوقات النهي. فرد عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فعقبه قائلا وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب، فقد حكى غيره عن طائفة من السلف الإباحة مطلقا، هم يقولون المنع مطلقا، وحكي عن غيره من السلف الإباحة الصلاة التطوع حتى بدون سبب مطلقا، وأن أحاديث النهي منسوخة، أن أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر هي أحاديث منسوخة. وهذا مشهور عن مين؟ الظهري صحيح. أي نعم. وهذا يعني به قال به داود وغيره من أهل الظاهر، وبذلك أيضا جزم ابن حزم، وهذا نص عبارة الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. أما دليل هذه الرواية الثانية وهي أنه لا نهي بعد العصر مطلقا، من العصر إلى الغروب لا نهي خالص مطلقا عن الصلاة، لا في وقت أول ولا وقت ثاني للنهي. وكل هذا هذه الأحاديث كلها منسوخة، هذا مذهب الظاهرية. وطبعا دي رواية بتوافق إحدى الروايات الثلاثة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. دليل هذه الرواية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين ومداومته عليهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة رضي الله تعالى عنها. فمن ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. وهذا رواه مسلم، وثابت في البخاري أيضا نفس الشيء. طبعا هذه الركعتين ركعتين لهم ثابت، حتى هل يذكر أحد قصة ركعتين بعد العصر؟ أي طب صحيح. عندك حاجة ثانية؟ يعني شغل بوقت معين حتى فاتته سنة الظهر البعدية فقضاها بعد صلاة العصر، ثم وضع عليهما أثبتها. لماذا ما ثبت أنه أثبتها؟ أثبتها لأنه كان إذا عمل عملا جعله ديما داوم عليه وثبت عليه ولم يقطعه صلى الله عليه وسلم. فلذلك عائشة تقول: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. وهذا رواه مسلم. فاستدل ابن حزم أو تعبير أدق استدل داود الظاهري ومن تبعه بهذه الرواية على إباحة الصلاة مطلقا بعد صلاة العصر. وقال ابن المنذر: رخصت طائفة في الصلاة بعد العصر. يروى ذلك عن علي والزبير وابنه وتميم الداري والنعمان بن بشير وابي ايوب الانصاري وعائشه رضي الله تعالى عنهم اجمعين وجماعه من اهل العلم سواهم. الدليل الثالث حديث: من ادرك من الصلاه ركعه قبل ان تشرق الشمس فليصلي اليها اخرى. قالوا: فدل على اباحه الصلاه في الاوقات الاخرى، وليس في هذا الحديث بالذات الاول والثاني حجه لامكان الجمع بينهما كما في الرواية الثالثة عن الإمام أحمد التي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. ولأن حديث من أدرك من الصلاة ركعة قبل أن تشرق الشمس فليصلي إليها أخرى، هذا الحديث في إيه؟ في صلاة الفريضة، إحنا بنتكلم عن التطوع، فكيف يستدل به على الفريضة؟ يعني هل لو واحد استيقظ يعني مثلا نام قبل العصر واستيقظ وقت الفراغ ما صلى الفريضة، ما يصلي الفريضة يقول ده حديث له؟ في نهي؟ لا طبعا، هذا لازم يصلي الفريضه بلا شك، حتى لو كان يدرك وقت ركعه واحده من الوقت قبل خروجه. فالاستدلال بالحديث الثالث هذا لا علاقه له بموضوعنا لانه في الفريضه، وكلامنا في التطوع المطلق. اما الروايه الثالثه عن الامام احمد فهي انه لا نهي بعد العصر ما لم تصفر الشمس. لا نهي بعد العصر ما لم تصفر الشمس. والحقيقة لعل هذا الرواية أقوى الروايات من حيث الأدلة والله تعالى أعلم. لا نهي بعد العصر ما لم تصفر الشمس. دليل هذه الروايات حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. إلا والشمس مرتفعة، يعني إن لو إنسان صلى العصر والشمس بيضاء ومرتفعة في السماء بعد صلاة العصر يستطيع أن يتنفل ما شاء، لكن إذا اصفرت الشمس أو تضيفت للغروب ففي هذه الحالة هذا الوقت النهي. يعني يقول أن هذا الوقت عبارة عن وقتين. فهذه الرواية الثالثة عن الإمام أحمد تقول أن النهي إنما هو في الوقت الثاني فقط، أما الوقت الأول فلا نهي في هذا الوقت. استدل بهذا الحديث عن علي نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. رواه أبو داود وقد مضى تصحيحه عن جمع من العلماء. الدليل الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. رواه البخاري في باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. فالنهي يكون متعلق بمن يتحرى هذا الوقت ثم يشرع الصلاة فيه، ولا يأتي الأمر عفوا وإنما هو يتحرى. واضح؟ ولذلك ترجمة الإمام البخاري دقيقة جدا، يقول في ترجمة الباب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. ولذلك أيضا في الحديث البخاري: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. الدليل الثالث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. قال في هذا الحديث: وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم: حين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب. فمع في هذا الحديث يخرج الوقت الايه؟ الاول هو بعد صلاة العصر والشمس بيضاء مرتفعة في السماء، لما تتضيق للغروب ولما تصفر. ايضا وردت اثار عن السلف في النهي عن الصلاة ساعة الغروب، ومنها عن بلال رضي الله تعالى عنه قال: لم ينهى عن الصلاة إلا عند غروب الشمس. وصححه الألباني: لم ينهى عن الصلاة إلا عند غروب الشمس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وإباحتها بعد العصر حتى تصطفى. هذه رواية عن ابن عمر، إباحة الصلاة النافلة بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. رواه مسلم. من يعرف إيه مناسبة قولها وهم عمر؟ ما مناسبة قول عائشة وهم عمر؟ أن عمر كان بيعمل إيه؟ يضرب الناس اللي بيصلوا بعد العصر. فلذلك ردت عائشة وقالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. وهذا رواه مسلم. فقولها وهم عمر لما لأنها قيل لها إن عمر رضي الله تعالى عنه يضرب الناس على الصلاة بعد العصر، وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه ما يدل على أنه إنما فعل ذلك لأنه كان يخشى أن يصلي الناس وقت الغروب، خشي إذا تركهم يصلون بعد العصر أن بتقادم الأزمان ومرور الأجيال يبدأوا يتجرأ الناس حتى يصلون عند وقت إيه؟ الغروب الذي هو وقته نهي كما بينا. فلذلك نهى عن الصلاة بعد العصر. روى البيهقي عن زيد بن خالد أن عمر رآه وهو خليفة، يعني في وقت خلافته رضي الله عنه، رأى زيد بن خالد ركع بعد العصر فضربه، طبعا ضربه بالذرة كان يستعلمونها في التعزير يعني، فضربه فذكر الحديث وفيه، فقال عمر: يا زيد، لولا أني خشيت أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما. فإذا عمر إنما كان يفعل ذلك شفقة أو خوفا من أن يتمادى الناس في الأمر ويعني يصلون بعد العصر حتى يدخلوا في وقت إيه؟ الكراهة أو النهي الصريح أو إلى الليل. قال الحافظ: فلعل عمر كان يرى أن النهي عن الصلاة بعد العصر إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس، وهذا يوافق قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. يعني قول عمر ابن عمر اللي هو ايه؟ ان ابن عمر كان يرى إباحة الصلاة بعد العصر حتى تصفر. وفي هذا آثار عن السلف كثيرة ذكرها الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني في حق من يصلي بعد العصر، قال الإمام أحمد: لا نفعله ولا نعيب فاعله. لا نفعله ولا نعيب فاعله، يعني الصلاة بعد العصر. وقال في الشرح الكبير: ولأن النهي بعد العصر خفيف لما روي في خلافه من الرخصة. فالنهي بالذات في الوقت اللي هو الأول بعد العصر النهي فيه خفيف، ما لا تنكر ولا تشتد على من يصلي في هذا الوقت، لأن في اختلاف بين الفقهاء كما ترون في هذه المسألة. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: فرق بعضهم بين حكمة النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح والعصر وعن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فقال: يكره في الحالتين الأوليين. إيه هما الحالتين الأوليين؟ بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، بعد صلاة العصر حتى تصفر. أما يقول الحافظ: فرق بعضهم بين حكمة النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وعن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. فقال يكره في الحالتين الأوليين ويحرم في الحالتين الأخريين. وممن قال بذلك محمد بن سيرين ومحمد بن جرير الطبري، واحتج بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر، فدل على أنه لا يحرم، وكأنه يحمل فعله على بيان الجواز، يعني يجوز الصلاة في هذا الوقت واضح ولا تحرم. وروى أو روي عن ابن عمر تحريم الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وإباحتها بعد العصر حتى تتصرى. وبه قال ابن حزم، واحتج بحديث علي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، رواه أبو داود بإسناد صحيح قوي. والمشهور إطلاق الكراهة في الجميع، فقيل هي كراهة التحريم وقيل كراهة التنزيه، والله تعالى أعلم. خلاص الكلام في هذه المسألة أن الوقت من بعد الفجر يعني إلى أن ترتفع الشمس، من بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس ينقسم إلى وقتين طويل وقصير، والوقت من بعد العصر إلى أن تغرب الشمس ينقسم أيضا إلى وقتين طويل وقصير. فالطويلان من بعد صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس، من بعد صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس هذا طويل، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تضيق الشمس للغروب. والنهي عن الصلاة فيهما خفيف خفيف. والقصيران من بعد أن تشرق الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، ومن أن تضيق الشمس للغروب إلى أن تغرب، والنهي عنهما شديد، والنهي عنهما شديد. وينضم إلى القصيرين ما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا، هو الوقت قيام الشمس. وكل من هذه الأوقات يختص بأحكام كما سنبين إن شاء الله تعالى. بناء على ما ذكرنا من أن الوقتين بعد العصر هما من بعد صلاة العصر إلى أن تضيق الشمس للغروب، ومن أن تضيق الشمس للغروب إلى أن تغرب. الدليل طبعا الذي أشرنا إليه حديث عقبة بن عامر، ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو نخبر فيها موتانا. قال إيه؟ وحين تضيق الشمس للغروب. والنهي عن الصلاة بهما خفيف خفيف. والقصيران من بعد أن تشرق الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، ومن أن تضيق الشمس للغروب إلى أن تغرب، والنهي عنهما شديد، والنهي عنهما شديد. نقوم إلى القصيرين ما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا، هو الوقت قيام الشمس. وكل من هذه الأوقات يختص بأحكام كما سنبين إن شاء الله تعالى. بناء على ما ذكرنا من أن الوقتين بعد العصر هما من بعد صلاة العصر إلى أن تضيق الشمس للغروب، ومن أن تضيق الشمس للغروب إلى أن تغرب. الدليل طبعا الذي أشار إليه حديث عقبة بن عامر، ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو نخبر فيها موتانا. قال إيه؟ وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب. اختلف المنهج في ابتداء وقت النهي إذا تضيقت للغروب، يعني إيه معنى تضيقت للغروب؟ أو إيه ابتداء وقت النهي هو الوقت الثاني بعد العصر. بعض العلماء قال من اضطرار الشمس، والبعض قال إيه إذا تضيقت للغروب. فاختلف في تفسير ما معنى تضيقت للغروب. واضح؟ فالرواية الأولى في المذهب أن ابتداء وقت النهي يحصل قبل شروعها، قبل شروعها في الغروب، فيكون أوله إذا اضطرت. وهذه الرواية اضطرها ابن قدامة والمجد ابن سعدية، قال وهذا أولى وأحوط. واضح؟ أن ابتداء وقت النهي بعد العصر يكون إيه؟ إذا يعني إيه اللي هو أوله يكون إذا اضطرت الشمس، إذا اضطرت الشمس. وهذا هو الموافق لحديث علي رضي الله تعالى عنه، لا يصلى أو لا يصلي بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة. إذا شرعت الاضطرار في هذه الحالة، هذا هو المقصود من إيه؟ من الروايات الأخرى المقصود التي قيل فيها تضيقت
للغروب. وقال ايضا هو الموافق لاقوال الصحابه كما ذكرناها انفا. اما الروايه الثانيه في المذهب فهي ان اول النهي ليس ما اذا شرد لكن اذا ايه اذا شرعت في الغروب. اذا شرعت في الغروب يعني ايه معنى شرعت في الغروب؟ يعني خروج الشمس نفسه بدا يرطب في الافق. هذا معنى هذه الروايه الثانيه ان اول النهي اذا القرص يعني اصبح زي دايره بيمثل ايه الافق ففي اي حاله تشرع في الغروب من بدايه رؤيه الغروب يدخل وقت النهي وعليه اكثر الاصحاب يعني من الشبابيه. وعلى فكره انا لا استعمل كلمه الاصحاب من عندي ابدا حد يظن ذلك لكن انا انقلها طبعا عن كتب المذهب الحنبلي. اذا كنا كلمه الاصحاب فانا ما لي اصحاب يعني او ما اسم ان يصلح ان نكون هذا عن انفسنا واضح. لكن انا انقل هذا دائما عن علماء المذهب الحنبلي. فهذه الروايه الثانيه في بدايه وقت الناس وهي ان اول النهي اذا شرع في الغروب عليها اكثر الاصحاب. واستدلوا بحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وفيه وحين تضيق الشمس للغروب تفسروا تضيق الشمس للغروب يعني ان القرص نفسه يبدا يختفي. الروايه الاولى هي ايه تضيق الشمس للغروب فسروها بايه بالشروع في الاضطرار بدايه الاضطرار. يعني الروايه الاولى احوط واولى كما قال المجد ابن تيميه ميل الشمس للغروب يمكن ان يكون من ساعه الاضطرار كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه وكما فهمه الصحابه من ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وعند قيامها حتى تزول. وعند قيامها في كبد السماء قبل دخول وقت الظهر يعني حتى تزول حتى تشرع في الزوال عن وقت السماء. يقول وعند قيامها حتى تزول لحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزيل الشمس وحين تضيق للغروب حتى تغرب. وهذا رواه مسلم وهو رقم 8400. قوله وعند قيامها حتى تزول هذا هو المشهور في المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو مذهب الأئمة أبي حنيفة والشافعي. قال في حاشية الروض المرجع وقيام الشمس انتصابها وعند قيامها حتى تزول قيامها يعني انتصابها وهو وقوفها ويعرف بوقوف الظل لا يزيد ولا ينقص إلى أن تزول إلى جهة المغرب تبدأ تتحرك إلى جهة المغرب وهو وقوف لطيف وقوف لطيف لا يتسع بصلاة يعني وقت نهي نعم لكن لا يتسع به أن تؤدى فيه صلاة ولا يكاد يشعر به لا يكاد يشعر به الإنسان أن وقت خفيف جدا إلا أن التحريم يمكن أن يوقعه فيه يعني هو وقت يسير بحيث لا يكفي أن تصلى في صلاة لكن التحريم ما المقصود بالتحريم؟ نعيد العبارة وقيام الشمس انتصابها وهو وقوفها ويعرف بوقوف الظل لا يزيد ولا ينقص إلى أن تزول إلى جهة المغرب فهو وقوف لطيف لا يتسع لصلاة ولا يكاد يشعر به إلا أن التحريم يمكن إيقاعه فيه تكبير بالإحرام يعني لأن وقت موجب جدا يمكن أن يوقع فيه فقط تكبيرة الإحرام ويبدأ أشرع في الصلاة لكن لا يتم صلاة. هذا هو المقصود أنه هو وقت موجب لا كان الإنسان يشعر به واضح. لكن لنفرض أن واحد أحرم بالصلاة في هذا الوقت تصح الصلاة؟ لا تصح الصلاة. يعني نتكلم عن إمكانية الوقت ماذا يستغرق؟ يستغرق هذا الجهد اليسير ومع ذلك إذا تمكن من أداء تكبيرة الإحرام فيه وشرع في الصلاة هل تصح؟ إذا كان تكبيرة الإحرام دخلت في هذا الوقت بدأ يعني شرع فيها في وقت النهي فلا تصح الصلاة طبعا. أما دليل دليل هذه المسألة فالحديث المذكور في المتن عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، وكما ذكر رواه مسلم اللي هو ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم ظهيرة حتى تميل الشمس حتى تتحرك من وسط السماء، وضح الى اخر الحديث. كذلك حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه وفيه اخبرني عن الصلاة قال صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع بينها تطلع حين تطلع بين قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإن حينئذ لو هذا الوقت المذكور تبدر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة. وهذا الحديث رواه مسلم. كذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه والبيهقي وفيه حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح فإذا زالت فصلي، وهي وقت ثبات الإيه في الظل. في الرواية الأخرى عن أحمد أنه ليس الوقت نهي، هذا الوقت ليس الوقت نهي، اختاره الخرقي وهو مذهب الإمام مالك والبخاري حيث ترجم لأحد الأبواب فقال باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر، رواه عمر وابن عمر وابي سعيد وابو هريرة. قال الحافظ بن الفتح قيل آثر البخاري بذكر المذاهب على ذكر الحكم بالبراءة من عودة فتح القول في موضع كثر فيه الاختلاف، يعني الإمام البخاري دقيق جدا في تراجمه كما تعلمون، هذا علم مستقل تراجم البخاري. من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر، ولم يقطع بشخص معين لأن مسألة يعني راعى فيها الخلاف المنتشر. ثم قال الحافظ وكأنه أي البخاري وكأنه لا هنا لا الشأن وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه وفيه أربعة أحاديث إلى آخره. هذا الحديث ذكره الحافظ الحديث الثلاثة السابقة. ثم قال وحديث أصبر بحيث وهو في الموضوع ولده ثم إذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها، وفي آخره ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات، وهو حديث مرسل مع قوة الجارية. وفي الباب أحاديث أخرى ضعيفة. وبقضية هذه الزيادة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنهى عن الصلاة نصف النهار، وعلي بن مسعود قال كنا ننهى عن ذلك، وعن أبي سعيد المقبري قال أدركت الناس وهم يتقون ذلك، وهو مذهب الأئمة الثلاثة والجمهور. وقال فمالك فقال ما أدركت أهل الفضل إلا وهم مجتهدون أو يصلون نصف النهار، لأن لا يعطون هذا من أوقات الناس. وقال ابن عبد البر وقد روى مالك الحديث الصنابحي فإما أنه لم يصح عنده وإما أنه رده بالعمل الذي ذكره انتهى، لأن الإمام البخاري يقدم العمل عمل أهل المدينة على حديث الأحاديث، واضح عنده تعارض هنا، فهو يعني ربما يكون ضد حديث الصنابحي مع يعني سبب إرساله أو العلة فيه، وإما أن يكون رده لمخالفته العمل الذي حكاه بقوله ما أدركت أهل الفضل إلا هم يجتهدون ويصلون نصف النهار. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا الوقت ليس بوقت نهي يوم الجمعة خاصة، يعني هو في غير يوم الجمعة هذا الوقت هو وقت انتصاب الشمس في كبد السماء وفي وسط السماء قبل أن تزول إلى جهة المغرب، واضح اختار شيخ الإسلام أنه وقت نهي بكل أسبوع ما عدا يوم الجمعة، وهذا أيضا اختيار تلميذه الإمام المحقق ابن تيمية الجوزية رحمه الله تعالى، وهو مذهب الشافعية. استدلوا بما رواه أبو داود عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، لأن في الحديث السابق من ذكرناه تعليل النهي عن الصلاة لأن في ذلك الوقت يحصل أن تسجر جهنم، يعني حديث أبي قتادة الذي رواه أبو داود فيه أنه شرع الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسدر إلا يوم الجمعة. وهذا حديث رواه أبو داود وقال وهو مرسل، وقال الشوكاني وفيه ليس ابن أبي سليم وهو ضعيف، والحديث أيضا منقطع. لكن مع ذلك رواه الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال في إسناده انقطاع، وقد ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضمت قوي الخبر والله تعالى أعلم. هذا فيما يتعلق بكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. إلا أن العمدة الدليل الذي يعتمد عليه في استثناء يوم الجمعة هو أنه صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى التكبير يوم الجمعة، ورغب في الصلاة إلى خروج الإمام، وجعل الغاية هي خروج الإمام، وهو لا يخرج إلا بعد الزوال، فدل على عدم الكراهة. فهذا الدليل أقوى من الحديث الآن في الفكر. يقول الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يكره فعل الصلاة فيه، يعني في يوم الجمعة وقت الزوال، عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولم يكن اعتماده شيخ الإسلام، لم يكن اعتماده على حديث ليس عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. يعني شيخ الإسلام ما اعتمد على هذا الحديث لهذا الاثنين ضعفه، وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام. وفي الحديث الصحيح: لا يغتسل رجل يوم الجمعة، لا يغتسل رجل، لا ناهية، لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع عن الصبح ويدهن من دهنه أو يمد من طيب بيته ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له. تأمل الشاهد: ثم يصلي ما كتب له، ثم ينفذ إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. فندبه إلى الصلاة ما كتب له، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام. ولهذا قال غير واحد من السلف، منهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتابعه عليه إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال أو قال: ترى خروج الإمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام، فجعل المانع من الصلاة خروج الإمام لم تصاب النهار. واضح معي بالعبارة: خروج الإمام يمنع الصلاة، يعني إذا خرج الإمام لا يشرع أحد فيه الصلاة، مجرد خروج الإمام. ما معنى يمنع الصلاة؟ مش يمنع تحية المسجد، لكن يمنع التطوع الذي نتكلم عنه الآن. خروج الإمام يمنع الصلاة، فمفهومه إيه؟ فإن ما لم يخرج الإمام تستطيع أن تصلي ما شئت، حتى لو كان في وقت الإيه؟ لأن الإمام يخرج يعني في دخول وقت الظهر. أما قبل ذلك حتى لو في الوقت الذي يجوز يوم الجمعة وليل لا مانع من الصلاة، لكن إذا خرج فلا تستأنف الصلاة تطوع في ذلك الوقت. خروج الإمام يمنع الصلاة. طيب خروج الإمام والصعود على المنبر يمنع الكلام؟ نعم تفضل. سؤالي محدد: خروج الإمام يمنع الكلام؟ لا يمنع الكلام. ما الذي يمنع الكلام؟ شروعه في الخطبة، شروعه في الخطبة. إذا خروج الإمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام، فإذا يعني جعل عمر بن الخطاب ووافقه الإمام أحمد المانع من الصلاة هو خروج الإمام وليس انتصاف النهار. واضح؟ فهذا ما سيصدر اليوم من الكلام على أحكام أو قدمات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ربه شيئا، قال الرب سبحانه وتعالى: اذكروا هل لعبدي من تطوع، ف يكمل به من سقط من الفريضة، يجبر النقص الذي حصل في الفريضة من صلاة التطوع، ثم يكون سائر عمله على ذلك، يعني كذلك في الزكاة، كذلك في الحج، كذلك في الصيام، وهكذا يحد الغنى عن الفريضة فإن كان فيها نقص جبر من تطوعه. وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وآخرون، وقال الترمذي حديث حسن، ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة هكذا، ثم رواه من رواية تميم الداري معناه بإذن الله صحيح. فهذا ما تيسر الليلة من شرح يعني سنن المستحبات من مداري التميم. نكتفي بهذا القدر.